بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أبواب تفسير القرآن من جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بحي الفيحاء بمدينة جدة خلال شهر رمضان المبارك لعام 38 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
أخبرنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرحمن بن سعيد قال أنبأنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقال القوم هذا عدي بن حاتم وجئت بغير أمان ولا كتاب، فلما دفعت إليه أخذ بيدي وقد كان قبل ذلك وقد كان قال قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. قال فقام فلقيته امرأة وصبي معها فقال إن لنا إليك حاجة، فقام معهما حتى قضى حاجتهما ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره، فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال قلت لا. قال ثم تكلم ساعة ثم قال إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم أن شيئا أكبر من الله. قال قلت لا. قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. قال قلت
أنا وطن الشاهد من الحديث في المغضوب عليهم والنصارى ضلال. نعم. قال قلت فإني جئت مسلما.
قال قلت فإني جئت مسلما. قال فرأيت وجهه تبسط فرحا. قال ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار جعلت أغشاه آتيه طرفي النهار. قال فبينا أنا عنده عشية إذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار. قال فصلى وقام فحث عليهم ثم قال ولو صاع ولو بنصف صاع ولو بقبضة ولو ببعض قبضة يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو
النار. يعني يحث نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يحث على الصدقة ولو بكذا ولو بكذا ولو بكذا. نعم.
ولو بتمرة ولو بشق تمرة، فإن أحدكم لاقي الله وقائل له ما أقول لكم، ألم أجعل لك سمعا وبصرا؟ فيقول بلى. فيقول ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول بلى. فيقول أين ما قدمت لنفسك؟ فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم.
أن يقي وجهه ولو بشق تمرة، يقي الإنسان وجهه ولو بشق تمرة. نعم.
ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة.
يعني إذا لم تستطع، خاصة هذا في من كان صادقا في تسوله وفي طلبه للناس وكان صادق، إذا لم يكن معك شيء تعطيه لكن لا يعني يكون منك النهر أن تنهر هذا السائل، ولكن ولو بكلمة طيبة ترده. نعم. لم يجد فبكلمة طيبة، فإني أخاف عليكم،
فإني لا أخاف عليكم. نعم. فإني لا أخاف عليكم الفاقة، فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة فيما بين يثرب والحيرة، أكثر ما تخاف على مطيتها
أو أكثر. السرف عندك أو؟ أو أكثر.
أكثر.
نعم.
فيما بين يثرب والحيرة أكثر ما تخاف على مطيتها السرق. قال فجعلت أقول في نفسي فأين لصوص طيء، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب، وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله. قال: حدثنا محمد بن المثنى وبندار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. فذكر الحديث بطوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في درسنا الماضي عند قولنا في أحوال السائل مع ربه، فأحوال السائل يعني الداعي مع ربه سبحانه وتعالى على النحو التالي: أولاً أن يمدح مسؤوله، ثم يسأل حاجته، ومثاله ما جاء في هذه الصورة، بدأ بالثناء ثم بعد ذلك الدعاء. وهذا الحال هو أكمل أحوال السؤال والدعاء، هذا الحال هو أكمل أحوال السؤال والدعاء. ثانياً، قد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا فيه السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه إلي من خير فقير. ثالثا، وقد يتقدم السؤال وصف المسؤول كقول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قد يتقدم ذلك مع ذلك وصف المسؤول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا الدعاء قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان يدعو به وقد وقع عليه كرب أو بلاء إلا فرج الله عنه، كما روى ذلك الحاكم في المستدرك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل كرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به يفرج الله عنه؟ ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به يفرج الله عنه؟ فقيل: بلى. فقال: دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك من أحوال السائل مع ربه، وهذا رابعا، أن يكون بمجرد الثناء على المسؤول، أن يكون بمجرد الثناء على المسؤول، أن يثني على ربه، أن يثني على ربه سبحانه وتعالى، فهذا من أحوال السائل مع الله سبحانه وتعالى. والمنبغي على العبد أن يسأل ربه ويدعو الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري في كتاب الأدب المفرد من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا: من لم يدعو الله يغضب عليه. قال العلامة الألباني رحمه الله: وقد غفل عن هذه الأحاديث بعض جهلة الصوفية أو تجاهلوها بزعمهم أن دعاء الله سوء أدب مع الله، متأثرين في ذلك بالأثر الإسرائيلي: علمه بحالي غني عن سؤاله، أو يغني عن سؤاله، علمه بحالي يغني عن سؤاله. فجهلوا أن دعاء العبد لربه ليس من باب إعلامه بحاجته إليه، فالله يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. قال رحمه الله: وإنما هو من باب إظهار عبوديته وحاجته إليه. فليس دعاء العبد لله سبحانه وتعالى من باب إعلام الله عز وجل، وإنما هو من باب إظهار عبوديته لله وحاجته إليه. وفرق بين الأمرين. في قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، الهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. ثم معاشر الفضلاء، اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد، وهو المتابعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ذكرنا من باب اختلاف تنوع. فقيل القرآن، وقيل الإسلام، وقيل الحق، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، كيف ذلك وكيف ذاك؟ قال: فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم. ثم قال رحمه الله: فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا. في قوله اهدنا الصراط المستقيم، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه الله هذا الطلب العظيم. فإنه بعد هذا الثناء على الله قال: اهدنا الصراط المستقيم، هو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه الله هذا الطلب العظيم الذي لم يعطى أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه. لذلك من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله إيش؟ ويهديك صراطا مستقيما. ثم قال الشيخ رحمه الله: وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة طلب الهداية، فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. فأنت لما تطلب الله الهداية فإنك تطلب من الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وتطلب من الله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. ذلك قال الشيخ: وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، فإن الهداية إلى ذلك إلى الصراط المستقيم تتضمن ماذا؟ العلم النافع والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى العبد الله سبحانه وتعالى. صراط الذين أنعمت عليهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنت يا عبد الله دائما في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم. واعلم يا عبد الله أن طريق الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم، ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة هو الصراط المستقيم. فكل من خالف الكتاب والسنة فهو يسير على طريق غير مستقيم، فكل من خالف الكتاب والسنة فهو يسير على طريق غير مستقيم. فليحذر المؤمن من تلبيس إبليس ومن خدع الشيطان، ومن تلبيس إبليس وخدع الشيطان أن يجعلك تفهم هذا الصراط المستقيم فهما مجملا وتعتقد ذلك مجملا وتتركه مفصلا. فإن أكثر الناس كما يقول شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله، فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وأن ما خالفه باطل. فيجب عليك يا عبد الله أن تكون متبعا لكتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه اعتقادا وقولا وعملا. قال الله سبحانه وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. جعل ابن عباس في قوله أنعمت عليهم الملائكة والنبيين، قال ابن عباس: الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى وعبدوه. وجاء عن مجاهد: هم المؤمنون. وهذا كذلك من باب اختلاف التنوع. جاء في حديث عدي بن حاتم هنا لما قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، قال أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره: ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا. قال أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره: ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا، يرحمك الله. كذلك المغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم، فكما جاء في الحديث فالأول صفة اليهود علموا ولم يعملوا، والثانية صفة النصارى عملوا على جهل. قال سفيان بن عيينة: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم. لما جاهل؟ كلام شيخ الإسلام دقيق. قال: وهو يقر، من هو؟ هذا الظان. وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء. إذا أنت تظن أن هذا مخصوص في اليهود والنصارى، لما فرض الله سبحانه وتعالى عليك أن تدعو بهذا الدعاء؟ فقال الشيخ: ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات. فيا سبحان الله، كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو به دائما مع أنه لا حذر عليه منه، ولا يتصور ولا يتصور أن يفعله، أن يفعل ذلك، ولا يتصور أنه يفعله. قال الشيخ: هذا من ظن السوء بالله، هذا من ظن السوء بالله. فالله سبحانه وتعالى فرض عليك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة من الصلاة، في كل ركعة من الصلاة، وتدعو الله سبحانه وتعالى وتستعيذ من أن تكون من المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم فقط تحصر أو تحصر ذلك وتجعل ذلك محصورا في اليهود والنصارى. لا، قال الشيخ رحمه الله: هذا من ظن السوء بالله. شيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: أما النصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهم مغضوب عليهم. فالشيخ يرى، لأنه قد جاءهم العلم وتركوا ما كان وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشيخنا رحمه الله يرى أن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم النصارى من المغضوب عليهم، لأنهم علموا ولم يعملوا. لكن والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الآيات على ظاهرها، ومن علم منهم فهو داخل في المغضوب عليهم. هذه السورة العظيمة فيها مسائل. المسألة الأولى: يجب على العبد أن يقرأ هذه السورة مرتبة متوالية، ويقرأها كذلك معربة، وينبغي عليه أن يفصل بين آياتها ويقف عند كل آية، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقف سبع مرات: الحمد لله رب العالمين، فيقف، الرحمن الرحيم، ويقف، مالك يوم الدين، ويقف، إياك نعبد وإياك نستعين، ويقف، اهدنا الصراط المستقيم، ويقف، صراط الذين أنعمت عليهم، ويقف، غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويقف. قد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه في هذه الوقوفات فإن الله سبحانه وتعالى يقول حمدني حمدني عبدي، لأنه إذا قرأ كما جاء في الحديث ولعبدي ما سأل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، يقرأ العبد فيقول الحمد لله رب العالمين ويقف، فيقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، ثم بعد ذلك ما جاء في باقي الحديث. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته فيقف عند كل آية. السؤال: إن لم يقف لا حرج، إن لم يقف لا حرج، لأن وقوفه عند كل آية على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أمره. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دون أمره به مما يتعبد به فهو من قبيل المستحب، كما ذكر ذلك في القواعد الأصولية أن الفعل المجرد مما يتعبد به يفيد الاستحباب. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل الذي أساء في صلاته أمره أن يقرأ ما تيسر من القرآن، ولم يقل له ورتل أو قف عند كل آية، وهذا فيه دليل على عدم وجوب الترتيل، كذلك على عدم وجوب التجويد، فلو كان التجويد واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أساء في صلاته بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالواجبات، وهذا هو الصحيح أن الترتيل ليس بواجب، أن التجويد المقصود به الترتيل ورتل ليس بواجب بل هو من قبيل المستحبات، وترجيح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وترجيح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. المسألة الثانية: لا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو قادر عليها للإمام والمنفرد، وهذا هو قول الجمهور كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. المسألة الثالثة من المسائل في هذا الحديث في حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع قراءة الإمام. العلماء رحمهم الله اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول: ليس للمأموم أن يقرأ في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع الإمام لا بالفاتحة ولا بغيرها، وهذا هو قول الجمهور مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وهو أحد قولي الشافعي. القول الثاني: يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية كالسرية، وهذا هو المذهب عند الشافعية، هو أحد قولي الشافعي وهو المذهب عند الشافعية، وهو قول ابن حزم من الظاهرية. القول الثالث: يستحب للمأموم قراءتها، وهذا هو قول الأوزاعي وطائفة من أهل العلم. الصحيح والراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول الأول، أن قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليست بواجبة، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله، وكان هذا القول هو المفتى به قبل سماحة الشيخ ابن باز ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، فإن المفتى به قد كان المفتي العام هو سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وهو أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام في الصلاة فإنه لا يقرأ لا الفاتحة ولا يقرأ غير الفاتحة، بل يجب عليه الإنصات لقراءة إمامه، ولا يشرع للإمام السكوت ليقرأ المأموم. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: أعدل الأقوال أن قراءة الإمام قراءة أن قراءة الإمام قراءة للمأموم. ورجحنا هذا القول لما يلي: أولا، لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أسألكم سؤال: لما يقرأ المأموم ويقرأ الإمام، هل سينصت المأموم؟ فكيف يكون يا إخواني؟ كيف يقرأ الإمام والمأموم؟ إيش الحل؟ ها؟ شلون؟ نأتينا ما الحل؟ الله يقول سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما الحل؟ هل هذه الآية في الصلاة؟ يعني الآن التراويح ينتهي من القراءة ويدخل فيما تيسر، أو إذا كانت يقرأ سورة قصيرة في الوتر مثلا، فكيف يفعل؟ يطبق هذه الآية، ينصت. قال أحمد رحمه الله: أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت في الصلاة. أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت في الصلاة. كذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا ثانيا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الخمسة إلا الترمذي: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. كذلك جاء هذا عند مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري. كذلك ثالثا، ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال الزهري: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل البخاري رحمه الله هذا من قول الزهري. كذلك قال هذا الذهلي أن هذا كذلك من قول الزهري. كذلك ما جاء في حديث وقد حسنه بعض أهل العلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. كذلك سادسا أو خامسا، خامسا، قال شيخ الإسلام: لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ. قال شيخ الإسلام: لزم أحد أمرين، إما أن يقرأ مع الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ. ثم قال رحمه الله: ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها، وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة. أما الكتاب ففي قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأما السنة ما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر، بل نقول لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر والاستماع مستحبة لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم، ولا يستحب للإمام أن يسكت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء. وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون، ولا نقل هذا أحد عنه. أما الجواب عن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيجاب بجوابين. الجواب الأول أن هذه الأحاديث مخصوصة بالنصوص الأخرى، فتحمل على غير المأموم جمعا بين الأحاديث، بدليل الإجماع على عدم الأخذ بعمومها. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. الثاني أن الإمام إذا قرأ وأنصت له المأموم وأمن على قراءته فهو في حكم من قرأها، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن دعاء موسى على فرعون: وكان هارون ماذا؟ يؤمن. فقال الله سبحانه وتعالى: إيش؟ قد أجيبت. فثنى الضمير مع أن المتكلم واحد. قال أهل العلم: لأن هارون كان يؤمن على دعاء موسى فنسب الدعاء إليهما جميعا. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وقد يحتج بهذه الآية من يقول إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها. وأما حديث إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قلنا يا رسول الله، وأجابوه بأنهم يقرؤون، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فإن شيخ الإسلام قال هذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة ضعفه أحمد وغيره. قال: والحديث الصحيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم القرآن. فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين، رواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة. وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين، إلى آخر كلامه رحمه الله. والشيخ ناصر رحمه الله يرى أنه وإن صح هذا الحديث فهو حديث منسوخ، هو حديث منسوخ. من قال فانتهى الناس، فقال: ما لي أنازع بالقرآن، فانتهى الناس. فالشيخ رحمه الله يرى أنه حديث منسوخ. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن المأموم لا يقرأ، لكن إذا وجد موطن سكتات فإنه يقرأ. ذلك قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: ويندب قراءته في السكتات خروجا من الخلاف. وهذا الذي به تجتمع الأدلة. فالصحيح أن قراءة المأموم لا تجب في الجهرية، وعندي من أقوى الأدلة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإنه إذا كان الإمام سيقرأ آيات فإنه بلا شك، والمأموم بلا شك، فإنه في أول الآيات لن يسمع شيئا. متى يكون الإنصات؟ فإنه لن يكون للمأموم إنصات ولا في جهرية، لن يكون للمأموم إنصات ولا في جهرية، خاصة في إيش؟ في الآيات الأول، لما يقول الإمام آمين ثم يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أو سبح اسم ربك الأعلى ثم يكمل، فإنه المأموم مشغول بإيش؟ بالقراءة. طب أين أنصته؟ أين نذهب بهذه؟ أين نذهب بقول رسول صلى الله عليه وسلم فأنصته؟ وفي الآية كذلك بما جاء: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصته، أين نذهب بها؟ يقول أحمد رحمه الله: أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت في الصلاة، فإنه ستكون في كل صلاتنا أول ما يقرأ الإمام من صلاته لن ننصت له. فالصحيح بلا شك جمعا بين الأدلة وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما ذكره كذلك الشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم من أهل العلم. المسألة الرابعة: كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ الجواب كما قال الحافظ ابن كثير، الجواب ألا، فهو ليس من باب تحصيل الحاصل، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك. فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها. فأنت تسأل الله الثبات والزيادة، فأنت اهدنا تسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الهداية والزيادة. فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإن الله تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه. فالمراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك والزيادة. المسألة الخامسة: في سورة الفاتحة إثبات الحمد الكامل لله عز وجل، وذلك من الألف واللام في قوله تعالى: الحمد لله، الحمد لأنها دالة على استغراق. الفائدة السادسة: أن الله تعالى مستحق مختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه خلاف ذلك قال: الحمد لله على كل حال. فالله سبحانه وتعالى مستحق ومختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه. الفائدة السابعة: في تقديم وصف الله بالإلهية على وصفه بالربوبية: الحمد لله رب العالمين. قدم الوصف بإيش؟ بالإلهية على وصفه بالربوبية. قال أهل العلم: هذا إما لأن الله، الحمد لله، الله هو الاسم العلم الخاص به والذي تتبعه جميع الأسماء، ذلك بدأت به تقديم. وإما لأن الذين جاءتهم الرسل كانوا ينكرون الإلهية، فتقديم وصف الله بالألوهية على وصفه بالربوبية إما لهذا وإما لهذا، والله أعلم. المسألة الثامنة في سورة الفاتحة: عموم ربوبية الله تعالى لجميع العالم، لقوله تعالى: ربي عالمين. الفائدة العاشرة، التاسعة: إثبات هذين الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم لله عز وجل، وإثبات ما تضمناه من الرحمة التي هي الوصف، ومن الرحمة التي هي الفعل. الفائدة العاشرة: أن ربوبية الله سبحانه وتعالى مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: الحمد لله رب العالمين، ثم قال إيش؟ الرحمن الرحيم. ربوبية الله مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة، لأن الله تعالى لما قال رب العالمين كأن سائلا يسأل: ما نوع هذه الربوبية؟ هل هي ربوبية أخذ وانتقام، أو ربوبية رحمة وإنعام؟ فقال الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الرحمن الرحيم، رب العالمين، رب العالمين الذي سبحانه وتعالى له الرحمة الواصلة وله الرحمة الواسعة للخلق الواصلة سبحانه وتعالى. ذكرنا أن ربوبيته ماذا؟ عامة وخاصة، عامة وخاصة، حتى الكفار يطعمهم يرزقهم، هذه من ربوبيته ماذا؟ العامة. وإطعام الكفار ورزق الكفار انتقام وأخذ، أو إنعام ورحمة من الله. فكان يقول شيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله: إن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة، لأن الله تعالى لما قال رب العالمين كأن سائلا يسأل: ما نوع هذه الربوبية؟ هل هي ربوبية أخذ وانتقام، أو ربوبية رحمة وإنعام؟ قال الله: الرحمن الرحيم. قال الله: الرحمن الرحيم. كذلك الفائدة العاشرة في قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد، إخلاص العبادة لله. وجه الإخلاص تقديم المعمول. الفائدة الثانية عشر: إخلاص الاستعانة لله، لقول الله سبحانه وتعالى: وإياك نستعين، حيث قدم المفعول. يقول شيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله: فإن قال قائل: كيف يقال إخلاص الاستعانة لله وقد جاء في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى؟ ففي هذه الآية إثبات المعونة من غير الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة. فالجواب أن الاستعانة نوعان: استعانة تفويض، بمعنى أنك تعتمد على الله عز وجل وتتبرأ من حولك وقوتك وهذا خاص بالله عز وجل. واستعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به، هذا النوع الثاني، فهذه جائزة إذا كان المستعان به حياً قادراً على الإعانة، حاضراً، لأنه ليس عبادة، لقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فإن قال قائل: وهل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟ فالجواب: لا، الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان به قادرا عليها، وأما إذا لم يكن قادرا فإنه لا يجوز أن تستعين به، كما لو استعان بصاحب قبر فهذا حرام وهو شرك أكبر، وكما لو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه، مثل أن يعتقد أن الولي الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده، فهذا أيضا شرك ماذا أكبر. فالدعاء لابد له من شروط: أن يكون حاضرا، أن يكون قادرا، أن يكون حيا، ثلاثة شروط: حاضرا، قادرا، حيا. وهل تجوز الاستعانة بالمخلوق فيما يستطيع عليه؟ الجواب: الأولى أن لا يستعين بأحد إلا عند الحاجة، الأولى أن لا يستعين بأحد إلا عند الحاجة، أو إذا علمها، أو إذا كان الصحابة لا يستعينوا إلا عند الحاجة، حتى أن أحدهم كان يسقط، يعني ما يسقط من صوته ولم يكن يستعين بأحد، هو يأخذه عند الحاجة فلا بأس. كذلك إذا علم أن صاحبه يسر بذلك، فهذا من باب إدخال السرور على المسلم، فيستعين به من أجل إدخال السرور عليه. وينبغي لمن طلبت منه الإعانة على غير الإثم والعدوان أن يستجيب لذلك. الفائدة 13 من فوائد هذه الآية: لجوء الإنسان إلى الله عز وجل بعد استعانته به على العبادة أن يهديه الصراط المستقيم، لأنه لا بد في العبادة من إخلاص، يدل عليه في قوله تعالى: إياك نعبد. ومن استعان يتقوى بها على العبادة، يدل عليه قوله تعالى: إياك نستعين. ومن اتباع للشريعة، يدل عليه: اهدنا الصراط المستقيم. فلجوء الإنسان إلى الله عز وجل بعد استعانته به على العبادة أن يهديه الصراط المستقيم، فهو يقول: إياك نعبد، فهنا ماذا؟ الإخلاص لله. هو يقول: إياك نستعين، هنا ماذا؟ الاستعانة بالله على هذه العبادة. هذه العبادة ما هي؟ التي على شريعة الإسلام، فقال: اهدنا الصراط المستقيم، يدل عليه قوله تعالى: وإياك نستعين. ومن اتباع للشريعة، يدل عليه قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الناس في إياك نعبد وإياك نستعين على 4 مراتب. المرتبة الأولى: من يجمع بين العبادة والاستعانة، وهذا أعلى المراتب، هذا أعلى المراتب، يصلي ويستعين بالله على هذه الصلاة، يتوضأ ويستعين بالله على هذا الوضوء، يصوم ويستعين بالله على هذا الصيام، يطلب العلم ويستعين بالله على هذا العلم، هذا أعلى المراتب. ذلك الصحابة يعني مما كان يقول: لولا الله لما اهتدينا ولا إلى آخر ما قاله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هذا حق. فلولا الله لما أتيتم إلى هذا الدرس، ولولا الله لما صليتم، ولولا الله لما قمتم لصلاة التراويح، ولولا الله لما صمتم. فالعبد يجمع، وهذا أعلى المراتب، بين العبادة واستحضار ماذا؟ الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية العبادة ولا يستحضر الاستعانة. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا هو حالنا والله المستعان، هو حق. فمن منا لما صلى التراويح استحضر الاستعانة؟ من منا لما صلى الصلوات الخمس استحضر الاستعانة؟ من منا لما توضأ لصلواته استحضر الاستعانة؟ من منا لما صام في أول شهره إلى يومنا هذا استحضر الاستعانة؟ كما قال الشيخ رحمه الله: وهذا هو حالنا والله المستعان في كثير من العبادات. فالعبد المؤمن يجمع بين الأمرين، كما أنه قام بالعبادة فكذلك يستحضر ماذا؟ الاستعانة. المرتبة الثالثة أنه يستعين بالله سبحانه وتعالى ولكن لا يقوم بالعبادة، كحال كثير ممن هم من أصحاب الإرجاء، فإنهم إذا قلت صل صم نستعين بالله ولا يصلي ولا يصوم، افعل كذا توضأ نستعين بالله ولا يتوضأ ولا يصوم ويأكل ويشرب في وقت الصيام. المرتبة الأخيرة القبيحة، وهذا لا يكون من ولا تكون يعني ممن يعني، ألا وهي المرتبة أنه لا استعانة ولا عبادة عياذا بالله، لا استعانة ولا عبادة عياذا بالله. فعلى المراتب بلا شك المرتبة الأولى، قد ذكر هذه المراتب ابن القيم رحمه الله عز وجل في مدارج السالكين، كذلك ممن علق على هذه المراتب شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. الفائدة الرابعة عشر أن الصراط المستقيم ينقسم إلى قسمين، أن الصراط ينقسم إلى قسمين: مستقيم ومعوج. فما كان موافقا للحق فهو مستقيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وما كان مخالفا له فهو معوج. فيسأل العبد هدايته الصراط المستقيم. الفائدة الخامسة عشر من فوائد قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ذكر التفصيل بعد الإجمال، ذكر التفصيل بعد الإجمال. ففي قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم مجمل، وفي قوله تعالى الذين أنعمت عليهم مفصل، لأن الإجمال ثم التفصيل فيه فائدة، فإن النفس إذا جاء المجمل تترقب وتنتظر التفصيل والبيان، فإذا جاء التفصيل ورد على نفس مستعدة لقبوله متشوقة إليه. كذلك فيه فائدة ثانية، ألا وهي فيه بيان أن الذين أنعم الله عليهم على الصراط المستقيم، أن الذين أنعم الله عليهم على الصراط المستقيم، إنه قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ الذين أنعمت عليهم. هذا فيه فائدة، فيه بيان أن الذين أنعم الله عليهم على الصراط المستقيم. الفائدة السادسة عشر إسناد النعمة لله سبحانه وتعالى وحده في هداية الذين أنعم عليهم، لأنه فضل محض من الله، لذلك قال الذين أنعمت عليهم. هذا في إسناد النعمة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وإسناد النعمة له عز وجل وحده في هداية الذين أنعمت عليهم. الفائدة السابعة عشر فيه فائدة أنه يقدم الأشد فالأشد، لأن الله تعالى قدم المغضوب عليهم على الضالين، لأن المغضوب عليهم أشد مخالفة للحق من الضالين، فإن المخالف على علم يصعب رجوعه، يصعب أن يرجع، بخلاف المخالف على عن جهل. ذلك أهل البدع يصعب ماذا؟ أن يرجعوا. قد ثبت عليه السلام إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة. الفائدة الثانية عشر، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم افتتح بها الصحابة كتاب الله. هل هي آية من كل سورة أو هي آية مستقلة؟ اتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، هذا أولا، باتفاق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل. ثم بعد ذلك اختلف العلماء هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من كل سورة، إلى آخر خلافهم. الصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله، وهو قول داود، هو قول أبي الحسن الكرخي، هو من أكابر أصحاب أبي حنيفة، هو ترجيح شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الفائدة التاسعة عشر، اختلفوا في الجهر بالبسملة على أقوال. القول الأول أنه يجهر بها مع الفاتحة والصورة، وهذا قول الشافعي. القول الثاني أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد وقول الثوري. وقال ابن كثير وهو الثابت عن الخلفاء الأربعة. القول الثالث أنه لا يقرأ، أنه لا يقرأ البسملة بالكلية، لا جهرا ولا سرا، وهذا قول مالك. أجمع العلماء قاطبة على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسره، لكن الخلاف هل يجهر فيكون متبعا للسنة، أو أنه يسر، أو أنه يكون منه الإصرار فيكون متبعا للسنة. الشيخ حافظ حكمي رحمه الله يرى هذا وهذا، أنه يجهر ويسر، كذلك يرجح هذا شيخنا الشيخ محمد بن هادي. الفائدة العشرون والمتممة للعشرين، حكم قراءة الفاتحة كلما أراد قراءة القرآن. كلما أراد يقرأ القرآن قرأ الفاتحة. سئل الشيخ العلامة عبد اللطيف، سئل الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله عن قراءة الفاتحة كلما أراد القراءة، فأجاب: وأما الابتداء بفاتحة الكتاب كلما أراد تلاوة القرآن فلا أرى الإنكار على من فعل ذلك، لما ثبت في الحديث الصحيح من قصة الأنصاري الذي كان يقرأ سورة قل هو الله أحد في كل ركعة يكررها إذا أراد القراءة بغيرها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لما فعل ذلك، فقال: إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. قال الشيخ: فمن قرأ فاتحة الكتاب أو غيرها بقصد يضاهي هذا فلا حرج عليه، وأما إن قرأ قبل كل قراءة معتقدا أن الله أمر بذلك أو أن الله أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سنه، فهذا يعرف بالسنة ويخبر بها، وأنها إنما ابتدأ بها القراءة في الصلاة لا في سائر أحوال التلاوة. والشيخ عبد اللطيف من أقوى علماء الدعوة النجدية، من أقوى علماء الدعوة النجدية، وانظر إلى تفصيل هذا، فهو تفصيل عالم جليل، وهو من أقوى علماء الدعوة النجدية الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا، قال: فمن قرأ فاتحة الكتاب أو غيرها بقصد يضاهي هذا، يضاهي صاحب إيش؟ صورة الإخلاص، فلا حرج عليه. وأما إن قرأها قبل كل قراءة معتقدا أن الله أمر بذلك أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سنه، فهذا يعرف بإيش؟ بالسنة، ويخبر بها، وأنها إنما ابتدأ بها القراءة في الصلاة لا في سائر أحوال التلاوة. الفائدة كم؟ وهو حكم قول المصلي آمين بعد قراءة الفاتحة. وهل يقولها جهرا في الصلاة الجهرية أو أنه يسر بها؟ مذاهب الجماهير: الجهر بها في الصلاة الجهرية، سواء كان إماما أو كان مأموما أو كان منفردا، وهذا قول مالك في رواية عنه، هو قول الشافعي، هو مروي عن عمر وابن الزبير، قول الثوري وعطاء وإسحاق، ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. وجاء في حديث عند أبي داود: إذا قال ولا الضالين قولوا آمين، ورفع صوته. هذا هو الصحيح، أنه يجهر فيما يجهر فيه. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: ومن تأمل الأحاديث والآثار الواردة في ذلك عرف أن التأمين والجهر به سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وتقريره، وقد تتبعها العلماء فبلغت 17 حديثا وثلاثة آثار. ثم قال رحمه الله: وليس مع الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبار، يعني ليس هناك قول يعتبر مع قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فمتى ثبتت السنة اطرح ما سواها أو اطرح ما سواها. الفائدة كم؟ من لا يحسن قراءة الفاتحة، قد سئل الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: من لا يحسن غير اللغة الإنجليزية كيف يصلي؟ قال: يلزمه تعلم الفاتحة والأذكار الواجبة للصلاة على التراخي أو فورا فورا، فإذا عجز إلا عن بعض الفاتحة فإنه يكررها بمقدار طول الفاتحة، فإن عجز فإنه قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما جاء ذلك عند أبي داود والترمذي. الفائدة: ما هو اللحن الذي تبطل به الصلاة؟ ما هو اللحن الذي تبطل به الصلاة؟ الجواب: اللحن الذي يحيل المعنى إذا تعمده في الفاتحة أو غيرها فإن الصلاة تبطل، وذلك أنه ليس قرآنا، فتعمد أن يقرأ كلاما ليس من القرآن فإن ذلك مبطل. كأن تقول: نعم حياكم الله، مثلها إذا أتى به متعمدا باللحن الذي يحيل المعنى فإن هذا ليس قرآن، هذا ليس قرآن، وإن كان جهلا أو سهوا. قال أهل العلم: فإن كان في الفاتحة فلا بد أن يعيد ذلك مصلحا إياه حتى يكون قد أتى بالفاتحة على الصواب. قال أهل العلم: لو قال أنعمت عمدا فإن الصلاة تبطل، وسهوا يعيدها. أنعمت ويسجد للسهو، كما قال ذلك الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وتلميذه الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل. نعم، كما قال ذلك الشيخان رحمهم الله عز وجل. ها؟ بس هو جاء أتى بشيء سهوا فيسجد لها في الأقوال. لا، هذه خف، لأن لا تحيل المعنى لتقارب الـ يعني الـ الحرفين. شداتها نفس القضية، أنه هذا أسقط حرفا. ذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لو أن الإمام أخطأ أثناء الصلاة في آية، هل يسجد للسهو أم لا؟ في قول الشيخ ابن باز رحمه الله أنه لا يلزمه سجود السهو إذا أسقط في غير الفاتحة، إذا أسقط في غير الفاتحة ما يلزمه السجود، لأن قراءة، لأن ذلك قراءة زائدة على الفاتحة ليست بلازم. لكن إذا أسقط من الفاتحة لا بد أن يأتي بالفاتحة كاملة. إذا أسقط آية من الفاتحة ينبه الذي وراءه على ما أسقط حتى يأتي به، ولو ما أتى به تبطل الركعة. يعني مثلا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين، ركعته إيش؟ باطلة، ركعته باطلة. شكله كثير عندكم الذي خلنا ننتهي أول شيء. قال ولو أتى ثم قال إذا أسقط آية من فاتح ينبه الذي وراء على ما أسقط حتى يأتي به، ولو ما أتى به تبطل الركعة، يأتي بركعة بدلها. أما إذا نبهه وأتى بها في الحال، قال إياك نعبد وإياك نستعين، نبهه اللي وراء قال إياك وأعاد، هذا جوابك، ولا يقرأ الفاتحة كاملة لكن يرجع من حيث أخطأ. أما في غير الفاتحة لو أسقط شيئا ناسيا فلا يضره. في هناك سؤالات لابن سنيد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول إذا لحن الإمام في الفاتحة وكان هذا اللحن يحيل المعنى ولم يصلحه فما الحكم؟ وإذا أصلحه فلا عليه سجود السهو؟ قال إذا لحن الإمام في الفاتحة وكان هذا اللحن يحيل المعنى فإنه يعيد الصلاة، وإذا ذكر ذلك بعد الصلاة مباشرة فإنه يأتي بركعة، وإذا كان هذا اللحن في كل الركعات فإنه يعيد الصلاة ماذا؟ كاملة، وكذا من ورائه يعيدون الصلاة. وأما إذا أصلحه فلا شيء عليه. الشيخ ممن يرى أنه ليس عليه سجود ماذا؟ سهو. فقال له ابن سنيد هذا: إن الشيخ محمد إبراهيم يقول عليه سجود السهو. قال لا، قال لا. فالمسألة في سجود السهو على قولين، سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وشيخه يرون السجود، الشيخ محمد رحمه الله لا يرى السجود. ها؟ إيش يكون المعنى؟ إيش يكون المعنى؟ طيب أبدل حرف ما كان حرف، كيف يؤثر؟ أبدل حرف ما كان حرف، ها؟ يعلم، يعلم. لا، هذه مشوبة، هم العلماء يفرقون بين ما كان مشوبا، يعني مشوبا بهمز في العين يتساهلوا فيها، لكن إذا كان غين تماما واضحة، لكن ما كان مشوبا قريب. مثل كذلك بعض إخواننا في اللزينة، فهذه والله مصيبة، يقرأ بالناس في بعض يعني وليست هي يعني من القراءات. بعض العلماء قال ينبغي على الإمام أن يعرف كذلك القراءات الشاذة أو من وراء الإمام، حتى لو لا لو حتى لا حتى لا يقول أنه قد لحن وهو تصح على قراءة إيش؟ شاذة. لكن أنا أقول يعني في بعض القراءات ينبغي على الإخوان أن يتنبهوا لها، يعني أن يكون يقلب يعني الحرف إلى حرف الزاي أو يقلب، لأن نحن مختلفون في الضاد والظاء مع قرب ماذا؟ مع قرب سماع الناس لهم من جهة أنه قد يحصل عندهم شيء من المقاربة، فكيف بمن يقول ولا الضالين؟ الأمر يحتاج إلى إنسان يستقيم في قراءته. ذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله لما سئل إذا كان الإمام يلحن في قراءة الفاتحة فهل تبطل الصلاة من خلفه من المأمومين؟ قال إذا كان الإمام يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى وجب أن ينبه ويفتح عليه، فإن عاد القراءة مستقيمة فالحمد لله، وإلا لم تصح صلاة من هو خلفه، لم تصح صلاة من هو خلفه، ووجب على الجهة المسؤولة عن الإمامة عزله. ثم ذكر قال واللحن الذي يحيل المعنى مثل أن يقرأ أنعمت عليهم بكسر التاء أو بضم التاء، أو إياك نعبد وإياك نستعين بكسر الكاف. أما اللحن الذي لا يحيل المعنى مثل أن يقرأ رب العالمين أو الرحمن بالفتح أو بالضم فإنه لا يقدح في الصلاة، لو قال رب لا يقدح، أو قال الرحمن إعرابا غلط لكن لا يقدح في الصلاة، لا 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 تحيل المعنى. بعضهم قال حتى الإعراب، لكن الصواب لا، الصواب أنه ما يكون فيه حالة للمعنى. والله هذا محل نظر صراحة، هذا محل نظر، أنه هذا ما أتى بالحرف على ما هو عليه. الإعراب أمر، كونه يبدل حرفا ما كان حرفا هذا لم يقرأ. كذلك سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله إذا أخطأ الإمام في القراءة أثناء الصلاة الجهرية كأن يسقط آية أو جزء من آية أو يغير لفظ الآية خطأ ونحو ذلك، فهل يفتح عليه المأموم؟ قال إذا غلط الإمام في القراءة بإسقاط آية أو لحن فيها شرع لمن خلفه أن يفتح عليه، وإذا كان ذلك في الفاتحة وجب على من خلفه أن يفتح عليه، لأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، إلا أن يكون اللحن لا يحيل المعنى في الآية فإنه لا يجب فتح، كما لو نصب الرحمن أو الرحيم أو نحو ذلك. بعض الناس يكرر الفاتحة في الصلاة بزعم أنه يريد أن يتدبر القراءة. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هل تكرار سورة الفاتحة في الركعة الواحدة من الصلاة أكثر من مرة جائز، علما بأنني أريد أن أتدبر ذلك وهل علي إثم في ذلك؟ الجواب، هذه المسألة الأخيرة، مسألة كم هذه؟ قال الأفضل عدم التكرار. قال بعض العلماء يكره تكرارها، إذا أردت أن تكرر ذلك كررها خارج الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكررها ولا الصحابة، فلا ينبغي لك تكرارها، لكن في خارج الصلاة إذا أردت تكرارها للتأمل والتدبر والتعقل ولو مرات كثيرة فلا بأس، هي أو غيرها لا بأس. وسئل وننتهي بهذا إذا قرأت الفاتحة مرتين في ركعة واحدة سهوا أو بدون سهو هل ذلك يؤثر؟ قال الشيخ رحمه الله لا يؤثر، لكن لا يشرع لك تكرارها إلا إذا كنت حصل عندك نسيان فكررتها، وإلا فالأصل يكفي مرة واحدة، لا تكررها إذا قرأتها بل اقرأها مرة واحدة. وننتهي بهذا القدر، الله تعالى أعلى وأعلم. وشيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله بعد أن فسر هذه الصورة العظيمة قال وعلى كل حال هذه الصورة صورة عظيمة لا يمكن لي ولا لغيري أن يحيط بمعانيها العظيمة، أن يحيط بمعانيها العظيمة، لكن هذه قطرة من بحر، ومن أراد التوسع في ذلك فعليه بكتاب من درج السالكين كما ذكرنا لكم في درسنا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أبواب تفسير القرآن من جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بحي الفيحاء بمدينة جدة خلال شهر رمضان المبارك لعام 38 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
أخبرنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرحمن بن سعيد قال أنبأنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقال القوم هذا عدي بن حاتم وجئت بغير أمان ولا كتاب، فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قبل ذلك وقد كان قال قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. قال فقام فلقيته امرأة وصبي معها، فقال إن لنا إليك حاجة، فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره، فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها، وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال قلت لا. قال ثم تكلم ساعة ثم قال إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم أن شيئا أكبر من الله. قال قلت لا. قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. قال قلت
هذا وطن الشاهد من الحديث، المغضوب عليهم والنصارى ضلال. نعم. قال قلت فإني جئت مسلما.
قال قلت فإني جئت مسلما. قال فرأيت وجهه تبسط فرحا. قال ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار، جعلت أغشاه آتيه طرفي النهار. قال فبينا أنا عنده عشية إذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار. قال فصلى وقام فحث عليهم، ثم قال ولو صاع، ولو بنصف صاع، ولو بقبضة، ولو ببعض قبضة يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو
النار. يعني يحث نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، يحث على الصدقة، ولو بكذا ولو بكذا ولو بكذا. نعم.
ولو بتمرة، ولو بشق تمرة، فإن أحدكم لاقي الله وقائل له ما أقول لكم، ألم أجعل لك سمعا وبصرا؟ فيقول بلى. فيقول ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول بلى. فيقول أين ما قدمت لنفسك؟ فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله، ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم.
يعني يقي وجهه ولو بشق تمرة، يقي الإنسان وجهه ولو بشق تمرة. نعم.
ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة.
يعني إذا لم تستطع، خاصة هذا في من كان صادقا في تسوره وفي طلبه للناس وكان صادق، إذا لم يكن معك شيء تعطيه، لكن لا يعني يكون منك النهر أن تنهر هذا السائل، ولكن ولو بكلمة طيبة ترده. نعم. لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخاف عليكم
الفاقة، فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة فيما بين يثرب والحيرة، أكثر ما تخاف على مطيتها
أو
السرف.
أكثر. عندك أو؟ أو أكثر.
أكثر.
نعم.
فيما بين يثرب والحيرة أكثر ما تخاف على مطيتها السرق. قال فجعلت أقول في نفسي فأين لصوص طيء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب، وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله. قال حدثنا محمد بن المثنى وبندار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، فذكر الحديث بطوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في درسنا الماضي عند قولنا في أحوال السائل مع ربه، فأحوال السائل يعني الداعي مع ربه سبحانه وتعالى على النحو التالي: أولاً أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته، ومثاله ما جاء في هذه الصورة، بدأ بالثناء ثم بعد ذلك الدعاء. وهذا الحال هو أكمل أحوال السؤال والدعاء، هذا الحال هو أكمل أحوال السؤال والدعاء. ثانيا، قد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا فيه السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، إلي من خير فقير. ثالثا، وقد يتقدم السؤال وصف المسؤول كقول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قد يتقدم ذلك مع ذلك وصف المسؤول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا الدعاء قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان يدعو به وقد وقع عليه كرب أو بلاء إلا فرج الله عنه، كما روى ذلك الحاكم في المستدرك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل كرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به يفرج الله عنه؟ ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به يفرج الله عنه؟ فقيل: بلى. فقال: دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك من أحوال السائل مع ربه، وهذا رابعا، أن يكون بمجرد الثناء على المسؤول، أن يكون بمجرد الثناء على المسؤول، أن يثني على ربه سبحانه وتعالى، فهذا من أحوال السائل مع الله سبحانه وتعالى. والمنبغي على العبد أن يسأل ربه ويدعو الله سبحانه وتعالى، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري في كتاب الأدب المفرد من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه مرفوعا: من لم يدعو الله يغضب عليه. قال العلامة الألباني رحمه الله: وقد غفل عن هذه الأحاديث بعض جهلة الصوفية، أو تجاهلوها بزعمهم أن دعاء الله سوء أدب مع الله، متأثرين في ذلك بالأثر الإسرائيلي: علمه بحالي غني عن سؤاله، أو يغني عن سؤاله، علمه بحالي يغني عن سؤاله. فجهلوا أن دعاء العبد لربه ليس من باب إعلامه بحاجته إليه، فالله يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. قال رحمه الله: وإنما هو من باب إظهار عبوديته وحاجته إليه. فليس دعاء العبد لله سبحانه وتعالى من باب إعلام الله عز وجل، وإنما هو من باب إظهار عبوديته لله وحاجته إليه. وفرق بين الأمرين، وفرق بين الأمرين. في قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، الهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. ثم معاشر الفضلاء، اختلف العلماء رحمهم الله، اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ذكرنا من باب اختلاف تنوع. فقيل القرآن، وقيل الإسلام، وقيل الحق، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، كيف ذلك وكيف ذاك؟ قال: فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم. ثم قال رحمه الله: فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا. في قوله اهدنا الصراط المستقيم، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه الله هذا الطلب العظيم. فإنه بعد هذا الثناء على الله قال: اهدنا الصراط المستقيم، هو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه الله هذا الطلب العظيم الذي لم يعطى أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه. لذلك من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله: إيش؟ ويهديك صراطا مستقيما. ثم قال الشيخ رحمه الله: وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، طلب الهداية، فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. فأنت لما تطلب الله الهداية فإنك تطلب من الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وتطلب من الله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. ذلك قال الشيخ: وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة. فإن الهداية إلى ذلك، إلى الصراط المستقيم، تتضمن ماذا؟ العلم النافع والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى العبد الله سبحانه وتعالى. صراط الذين أنعمت عليهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنت يا عبد الله دائما في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم. واعلم يا عبد الله أن طريق الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم، ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة هو الصراط المستقيم. فكل من خالف الكتاب والسنة فهو يسير على طريق غير مستقيم. فكل من خالف الكتاب والسنة فهو يسير على طريق غير مستقيم. فليحذر المؤمن من تلبيس إبليس ومن خدع الشيطان، ومن تلبيس إبليس وخدع الشيطان أن يجعلك تفهم هذا الصراط المستقيم فهما مجملا وتعتقد ذلك مجملا وتتركه مفصلا. فإن أكثر الناس كما يقول شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله، فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وأن ما خالفه باطل. فيجب عليك يا عبد الله أن تكون متبعا لكتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه اعتقادا وقولا وعملا. قال الله سبحانه وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. جعل ابن عباس في قوله أنعمت عليهم الملائكة والنبيين، قال ابن عباس: الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى وعبدوه. وجاء عن مجاهد: هم المؤمنون. وهذا كذلك من باب اختلاف التنوع. جاء في حديث عدي بن حاتم هنا لما قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، قال أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره: ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا. قال أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره: ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا، يرحمك الله. كذلك المغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم. فكما جاء في الحديث: فالأول صفة اليهود، علموا ولم يعملوا، والثانية صفة النصارى، عملوا على جهل. قال سفيان بن عيينة: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم. لما جاهل؟ كلام شيخ الإسلام دقيق. قال: وهو يقر. من هو؟ هذا الظان. وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء. إذا أنت تظن أن هذا مخصوص في اليهود والنصارى، لما فرض الله سبحانه وتعالى عليك أن تدعو بهذا الدعاء؟ فقال الشيخ: ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات. فيا سبحان الله، كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو به دائما مع أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور ولا يتصور أنه يفعله؟ قال الشيخ: هذا من ظن السوء بالله، هذا من ظن السوء بالله. فالله سبحانه وتعالى فرض عليك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة من الصلاة، في كل ركعة من الصلاة، وتدعو الله سبحانه وتعالى وتستعيذ من أن تكون من المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم فقط تحصر ذلك وتجعل ذلك محصورا في اليهود والنصارى. لا، قال الشيخ رحمه الله: هذا من ظن السوء بالله. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قال: أما النصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهم مغضوب عليهم. فالشيخ يرى، لأنه قد جاءهم العلم وتركوا ما كان وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشيخنا رحمه الله يرى أن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم النصارى من المغضوب عليهم، لأنهم علموا ولم يعملوا. لكن والعلم عند الله سبحانه وتعالى، أن الآيات على ظاهرها، ومن علم منهم فهو داخل في المغضوب عليهم. هذه السورة العظيمة فيها مسائل. المسألة الأولى: يجب على العبد أن يقرأ هذه السورة مرتبة متوالية، ويقرأها كذلك معربة، وينبغي عليه أن يفصل بين آياتها ويقف عند كل آية، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقف سبع مرات: الحمد لله رب العالمين، فيقف، الرحمن الرحيم، ويقف، مالك يوم الدين، ويقف، إياك نعبد وإياك نستعين، ويقف، اهدنا الصراط المستقيم، ويقف، صراط الذين أنعمت عليهم، ويقف، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويقف. قد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه في هذه الوقوفات فإن الله سبحانه وتعالى يقول: حمدني عبدي، لأنه إذا قرأ كما جاء في الحديث: ولعبدي ما سأل، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، يقرأ العبد فيقول: الحمد لله رب العالمين، ويقف، فيقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي، ثم بعد ذلك ما جاء في باقي الحديث. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته فيقف عند كل آية. السؤال: إن لم يقف لا حرج، إن لم يقف لا حرج، لأن وقوفه عند كل آية على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أمره. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دون أمره به مما يتعبد به، فهو من قبيل المستحب، كما ذكر ذلك في القواعد الأصولية أن الفعل المجرد مما يتعبد به يفيد الاستحباب. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل الذي أساء في صلاته أمره أن يقرأ ما تيسر من القرآن، ولم يقل له ورتل أو قف عند كل آية، وهذا فيه دليل على عدم وجوب الترتيل، كذلك على عدم وجوب التجويد، فلو كان التجويد واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أساء في صلاته بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالواجبات، وهذا هو الصحيح أن الترتيل ليس بواجب، أن التجويد المقصود به الترتيل ورتل ليس بواجب بل هو من قبيل المستحبات. وترجيح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وترجيح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. المسألة الثانية، لا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو قادر عليها للإمام والمنفرد، وهذا هو قول الجمهور كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. المسألة الثالثة من المسائل في هذا الحديث في حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع قراءة الإمام. العلماء رحمهم الله اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول، ليس للمأموم أن يقرأ في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع الإمام لا بالفاتحة ولا بغيرها، وهذا هو قول الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وهو أحد قولي الشافعي. القول الثاني، يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية كالسرية، وهذا هو المذهب عند الشافعية، هو أحد قولي الشافعي، وهو المذهب عند الشافعية، وهو قول ابن حزم من الظاهرية. القول الثالث، يستحب للمأموم قراءتها، وهذا هو قول الأوزاعي وطائفة من أهل العلم. الصحيح والراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول الأول، أن قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليست بواجبة، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله، وكان هذا القول هو المفتى به قبل سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، فإن المفتى به قد كان المفتي العام هو سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وهو أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام في الصلاة فإنه لا يقرأ لا الفاتحة ولا يقرأ غير الفاتحة، بل يجب عليه الإنصات لقراءة إمامه، ولا يشرع للإمام السكوت ليقرأ المأموم. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: أعدل الأقوال أن قراءة الإمام قراءة أن قراءة الإمام قراءة للمأموم. ورجحنا هذا القول لما يلي: أولاً، لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أسألكم سؤال: لما يقرأ المأموم ويقرأ الإمام، هل سينصت المأموم؟ فكيف يكون يا إخواني؟ كيف يقرأ الإمام والمأموم؟ إيش الحل؟ ها؟ شلون؟ نأتينا ما الحل؟ الله يقول سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا. ما الحل؟ هل هذه الآية في الصلاة؟ يعني الآن التراويح ينتهي من القراءة ويدخل في يعني فيما تيسر، أو إذا كانت يقرأ سورة قصيرة في الوتر مثلا، فكيف يفعل؟ يطبق هذه الآية، ينصت. قال أحمد رحمه الله: أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت في الصلاة. أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت في الصلاة. كذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا ثانيا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الخمسة إلا الترمذي: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. كذلك جاء هذا عند مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري. كذلك ثالثا ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال الزهري: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل البخاري رحمه الله هذا من قول الزهري. كذلك قال هذا الذهلي أن هذا كذلك من قول الزهري. كذلك ما جاء في حديث وقد حسنه بعض أهل العلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. كذلك سادسا أو خامسا، خامسا قال شيخ الإسلام: لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ. قال شيخ الإسلام: للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ. ثم قال رحمه الله: ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها، وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة. أما الكتاب ففي قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأما السنة ما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر. بل نقول: لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر والاستماع مستحبة لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم، ولا يستحب للإمام أن يسكت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء، وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون، ولا نقل هذا أحد عنه. أما الجواب عن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيجاب بجوابين. الجواب الأول أن هذه الأحاديث مخصوصة بالنصوص الأخرى، فتحمل على غير المأموم جمعا بين الأحاديث، بدليل الإجماع على عدم الأخذ بعمومها. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزي صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزي صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. الثاني أن الإمام إذا قرأ وأنصت له المأموم وأمن على قراءته فهو في حكم من قرأها، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن دعاء موسى على فرعون، وكان هارون ماذا؟ يؤمن، فقال الله سبحانه وتعالى إيش؟ قد أجيبت. فثنى الضمير مع أن المتكلم واحد. قال أهل العلم لأن هارون كان يؤمن على دعاء موسى فنسب الدعاء إليهما جميعا. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وقد يحتج بهذه الآية من يقول إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها. وأما حديث إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قلنا يا رسول الله، وأجابوه بأنهم يقرؤون، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإن شيخ الإسلام قال هذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة ضعفه أحمد وغيره. قال: والحديث الصحيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن، فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين، رواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة، وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين، إلى آخر كلام رحمه الله. والشيخ ناصر رحمه الله يرى أنه وإن صح هذا الحديث فهو حديث منسوخ، هو حديث منسوخ. من قال فانتهى الناس، فقال مالي أنازع بالقرآن فانتهى الناس، فالشيخ رحمه الله يرى أنه حديث منسوخ. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن المأموم لا يقرأ، لكن إذا وجد موطن سكتات فإنه يقرأ. ذلك قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: ويندب قراءته في السكتات خروجا من الخلاف، وهذا الذي به تجتمع الأدلة. فالصحيح أن قراءة المأموم لا تجب في الجهرية، وعندي من أقوى الأدلة ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإنه إذا كان الإمام سيقرأ آيات فإنه بلا شك، والمأموم بلا شك، فإنه في أول الآيات لن يسمع شيئا. متى يكون الإنصات؟ فإنه لن يكون للمأموم إنصات ولا في جهرية، لن يكون للمأموم إنصات ولا في جهرية، خاصة في إيش؟ في الآيات الأول، لما يقول الإمام آمين ثم يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، أو سبح اسم ربك الأعلى ثم يكمل، فإنه المأموم مشغول بإيش؟ بالقراءة. طب أين أنصته؟ أين نذهب بهذه؟ أين نذهب بقول رسول صلى الله عليه وسلم فأنصته؟ وفي الآية كذلك بما جاء: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصته، أين نذهب بها؟ يقول أحمد رحمه الله: أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت في الصلاة، فإنه ستكون في كل صلاتنا أول ما يقرأ الإمام من صلاته لن ننصت له. فالصحيح بلا شك جمعا بالأدلة وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما ذكره كذلك الشيخ محمد بن إبراهيم وغيره وغيرهم من أهل العلم. المسألة الرابعة: كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ الجواب كما قال الحافظ ابن كثير، الجواب ألا، فهو ليس من باب تحصيل الحاصل، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها. فأنت تسأل الله الثبات والزيادة، فأنت اهدنا تسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الهداية والزيادة، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإن الله تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، فالمراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك والزيادة. المسألة الخامسة: في سورة الفاتحة إثبات الحمد الكامل لله عز وجل، وذلك من الألف واللام في قوله تعالى الحمد لله، الحمد لأنها دالة على الاستغراق. الفائدة السادسة: أن الله تعالى مستحق مختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال. فالله سبحانه وتعالى مستحق ومختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه. الفائدة السابعة: في تقديم وصف الله بالإلهية على وصفه بالربوبية، الحمد لله رب العالمين، قدم الوصف بإيش؟ بالإلهية على وصفه بالربوبية. قال أهل العلم: هذا إما لأن الله الحمد لله، الله هو الاسم العلم الخاص به والذي تتبعه جميع الأسماء، ذلك بدأت به تقديم، وإما لأن الذين جاءتهم الرسل كانوا ينكرون الإلهية، فتقديم وصف الله بالألوهية على وصفه بالربوبية إما لهذا وإما لهذا، والله أعلم. المسألة الثامنة: في سورة الفاتحة عموم ربوبية الله تعالى لجميع العالم لقوله تعالى ربي العالمين. الفائدة التاسعة: إثبات هذين الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم لله عز وجل، وإثبات ما تضمناه من الرحمة التي هي الوصف، ومن الرحمة التي هي الفعل. الفائدة العاشرة أن ربوبية الله سبحانه وتعالى مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة، فإن الله سبحانه وتعالى قال الحمد لله رب العالمين ثم قال إيش؟ الرحمن الرحيم. ربوبية الله مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة، لأن الله تعالى لما قال رب العالمين كأن سائلا يسأل ما نوع هذه الربوبية؟ هل هي ربوبية أخذ وانتقام أو ربوبية رحمة وإنعام؟ فقال الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الرحمن الرحيم، رب العالمين، رب العالمين الذي سبحانه وتعالى له الرحمة الواصلة وله الرحمة الواسعة للخلق الواصلة سبحانه وتعالى. ذكرنا أن ربوبيته ماذا؟ عامة وخاصة، عامة وخاصة، حتى الكفار يطعمهم يرزقهم، هذه من ربوبيته ماذا؟ العامة، وإطعام الكفار ورزق الكفار انتقام وأخذ أو إنعام ورحمة من الله. فكان يقول شيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله إن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة، لأن الله تعالى لما قال رب العالمين كأن سائلا يسأل ما نوع هذه الربوبية؟ هل هي ربوبية أخذ وانتقام أو ربوبية رحمة وإنعام؟ قال الله الرحمن الرحيم، قال الله الرحمن الرحيم. كذلك الفائدة العاشرة في قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد، إخلاص العبادة لله، وجه الإخلاص تقديم المعمول. الفائدة الثانية عشر إخلاص الاستعانة لله، لقول الله سبحانه وتعالى وإياك نستعين، حيث قدم المفعول. يقول شيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله فإن قال قائل كيف يقال إخلاص الاستعانة لله وقد جاء في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى؟ ففي هذه الآية إثبات المعونة من غير الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. فالجواب أن الاستعانة نوعان، استعانة تفويض، بمعنى أنك تعتمد على الله عز وجل وتتبرأ من حولك وقوتك، وهذا خاص بالله عز وجل. واستعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به، هذا النوع الثاني. فهذه جائزة إذا كان المستعان به حياً قادراً على الإعانة، حاضراً، لأنه ليس عبادة، لقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فإن قال قائل وهل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟ فالجواب لا، الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان به قادرا عليها، وأما إذا لم يكن قادرا فإنه لا يجوز أن تستعين به، كما لو استعان بصاحب قبر فهذا حرام وهو شرك أكبر، وكما لو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه، مثل أن يعتقد أن الولي الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده، فهذا أيضا شرك ماذا أكبر. فالدعاء لابد له من شروط، أن يكون حاضرا، أن يكون قادرا، أن يكون يكون حيا. ثلاثة شروط: حاضرا، قادرا، حيا. وهل تجوز الاستعانة بالمخلوق فيما يستطيع عليه؟ الجواب: الأولى ألا يستعين بأحد إلا عند الحاجة. الأولى ألا يستعين بأحد إلا عند الحاجة، أو إذا علمها، أو إذا كان الصحابة لا يستعينوا إلا عند الحاجة، حتى أن أحدهم كان يسقط يعني ما يسقط من صوته ولم يكن يستعين بأحد، هو يأخذه عند الحاجة فلا بأس. كذلك إذا علم أن صاحبه يسر بذلك، فهذا من باب إدخال السرور على المسلم، فيستعين به من أجل إدخال السرور عليه. وينبغي لمن طلبت منه الإعانة على غير الإثم والعدوان أن يستجيب لذلك. الفائدة الثالثة عشر من فوائد هذه الآية: لجوء الإنسان إلى الله عز وجل بعد استعانته به على العبادة أن يهديه الصراط المستقيم، لأنه لا بد في العبادة من إخلاص، يدل عليه في قوله تعالى: إياك نعبد. ومن استعانة يتقوى بها على العبادة، يدل عليه قوله تعالى: إياك نستعين. ومن اتباع للشريعة، يدل عليه: اهدنا الصراط المستقيم. فلجوء الإنسان إلى الله عز وجل بعد استعانته به على العبادة أن يهديه الصراط المستقيم، فهو يقول: إياك نعبد. فهنا ماذا؟ الإخلاص لله. هو يقول: إياك نستعين. هنا ماذا؟ الاستعانة بالله على هذه العبادة. هذه العبادة ما هي؟ التي على شريعة الإسلام، فقال: اهدنا الصراط المستقيم. يدل عليه قوله تعالى: وإياك نستعين. ومن اتباع للشريعة، يدل عليه قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الناس في إياك نعبد وإياك نستعين على أربع مراتب. المرتبة الأولى: من يجمع بين العبادة والاستعانة، وهذا أعلى المراتب، هذا أعلى المراتب، يصلي ويستعين بالله على هذه الصلاة، يتوضأ ويستعين بالله على هذا الوضوء، يصوم ويستعين بالله على هذا الصيام، يطلب العلم ويستعين بالله على هذا العلم، هذا أعلى المراتب. ذلك الصحابة يعني مما كان يقول: لولا الله لما اهتدينا ولا إلى آخر ما قاله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هذا حق. فلولا الله لما أتيتم إلى هذا الدرس، ولولا الله لما صليتم، ولولا الله لما قمتم لصلاة التراويح، ولولا الله لما صمتم. فالعبد يجمع، وهذا أعلى المراتب، بين العبادة واستحضار ماذا؟ الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية: العبادة ولا يستحضر الاستعانة. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا هو حالنا والله المستعان، هو حق. فمن منا لما صلى التراويح استحضر الاستعانة؟ من منا لما صلى الصلوات الخمس استحضر الاستعانة؟ من منا لما توضأ لصلواته استحضر الاستعانة؟ من منا لما صام في أول شهره إلى يومنا هذا استحضر الاستعانة؟ كما قال الشيخ رحمه الله: وهذا هو حالنا والله المستعان في كثير من العبادات. فالعبد المؤمن يجمع بين الأمرين، كما أنه قام بالعبادة فكذلك يستحضر ماذا؟ الاستعانة. المرتبة الثالثة: أنه يستعين بالله سبحانه وتعالى ولكن لا يقوم بالعبادة. كحال كثير ممن هم من أصحاب الإرجاء، فإنهم إذا قلته صل صم نستعين بالله ولا يصلي ولا يصوم، افعل كذا توضأ نستعين بالله ولا يتوضأ ولا يصوم ويأكل ويشرب في وقت الصيام، المرتبة الأخيرة القبيحة، وهذا لا يكون من ولا تكون يعني ممن يعني، ألا وهي المرتبة أنه لا استعانة ولا عبادة عياذا بالله، لا استعانة ولا عبادة عياذا بالله. فعلى المراتب بلا شك المرتبة الأولى، قد ذكر هذه المراتب ابن القيم رحمه الله عز وجل في مدارج السالكين، كذلك ممن علق على هذه المراتب شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. الفائدة الرابعة عشر أن الصراط المستقيم ينقسم إلى قسمين، أن الصراط ينقسم إلى قسمين، مستقيم ومعوج، فما كان موافقا للحق فهو مستقيم كما قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وما كان مخالفا له فهو معوج، فيسأل العبد هدايته الصراط المستقيم. الفائدة الخامسة عشر من فوائد قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ذكر التفصيل بعد الإجمال، ذكر التفصيل بعد الإجمال. ففي قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم مجمل، وفي قوله تعالى الذين أنعمت عليهم مفصل، لأن الإجمال ثم التفصيل فيه فائدة، فإن النفس إذا جاء المجمل تترقب وتنتظر التفصيل والبيان، فإذا جاء التفصيل ورد على نفس مستعدة لقبوله متشوقة إليه. كذلك فيه فائدة ثانية، ألا وهي فيه بيان أن الذين أنعم الله عليهم على الصراط المستقيم، أن الذين أنعم الله عليهم على الصراط المستقيم، إنه قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ الذين أنعمت عليهم. هذا فيه فائدة، فيه بيان أن الذين أنعم الله عليهم على الصراط المستقيم. الفائدة السادسة عشر إسناد النعمة لله سبحانه وتعالى وحده في هداية الذين أنعم عليهم، لأنه فضل محض من الله، لذلك قال الذين أنعمت عليهم، هذه في إسناد النعمة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وإسناد النعمة له عز وجل وحده في هداية الذين أنعمت عليهم. الفائدة السابعة عشر فيه فائدة أنه يقدم الأشد فالأشد، لأن الله تعالى قدم المغضوب عليهم على الضالين، لأن المغضوب عليهم أشد مخالفة للحق من الضالين، فإن المخالف على علم يصعب رجوعه، يصعب أن يرجع، بخلاف المخالف على عن جهل، ذلك أهل البدع يصعب ماذا؟ أن يرجعوا، قد ثبت عليه وسلم إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة. الفائدة الثانية عشر قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم افتتح بها الصحابة كتاب الله، هل هي آية من كل سورة أو هي آية مستقلة؟ اتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، هذا أولا، باتفاق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم بعد ذلك اختلف العلماء هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من كل سورة كتبت في أولها أو أنها بعض آية من كل سورة إلى آخر خلافهم. الصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله وهو قول داود، هو قول أبي الحسن الكرخي، هو من أكابر أصحاب أبي حنيفة، هو ترجيح شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله. الفائدة 19، اختلفوا في الجهر بالبسملة على أقوال. القول الأول أنه يجهر بها مع الفاتحة والصورة، وهذا قول الشافعي. القول الثاني أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد وقول الثوري، وقال ابن كثير وهو الثابت عن الخلفاء الأربعة. القول الثالث أنه لا يقرأ، أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا، وهذا قول مالك. أجمع العلماء قاطبة على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسره، لكن الخلاف هل يجهر فيكون متبعا للسنة، أو أنه يسر، أو أنه يكون منه الإصرار فيكون متبعا للسنة. الشيخ حافظ حكمي رحمه الله يرى هذا وهذا، أنه يجهر ويسر، كذلك يرجح هذا شيخنا الشيخ محمد بن هادي. الفائدة 20 والمتممة 20، حكم قراءة الفاتحة كلما أراد قراءة القرآن، كلما أراد يقرأ القرآن قرأ الفاتحة. سئل الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله عن قراءة الفاتحة كلما أراد القراءة، فأجاب: وأما الابتداء بفاتحة الكتاب كلما أراد تلاوة القرآن فلا أرى الإنكار على من فعل ذلك، لما ثبت في الحديث الصحيح من قصة الأنصاري الذي كان يقرأ سورة قل هو الله أحد في كل ركعة يكررها إذا أراد القراءة بغيرها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لما فعل ذلك، فقال: إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. قال الشيخ: فمن قرأ فاتحة الكتاب أو غيرها بقصد يضاهي هذا فلا حرج عليه، وأما إن قرأ قبل كل قراءة معتقدا أن الله أمر بذلك أو أن الله أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سنه، فهذا يعرف بالسنة ويخبر بها، وأنها إنما ابتدأ بها القراءة في الصلاة لا في سائر أحوال التلاوة. والشيخ عبد اللطيف من أقوى علماء الدعوة النجدية، من أقوى علماء الدعوة النجدية، وانظر إلى تفصيل هذا، فهو تفصيل عالم جليل، وهو من أقوى علماء الدعوة النجدية الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. قال: فمن قرأ فاتحة الكتاب أو غيرها بقصد يضاهي هذا، يضاهي صاحب إيش؟ سورة الإخلاص، فلا حرج عليه، وأما إن قرأها قبل كل قراءة معتقدا أن الله أمر بذلك أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سنة فهذا يعرف بإيش؟ بالسنة ويخبر بها، وأنها إنما ابتدأ بها القراءة في الصلاة لا في سائر أحوال التلاوة. الفائدة كم؟ وهو حكم قول المصلي آمين بعد قراءة الفاتحة، وهل يقولها جهرا في الصلاة الجهرية أو أنه يسر بها. مذاهب الجماهير: الجهر بها في الصلاة الجهرية سواء كان إماما أو كان مأموما أو كان منفردا، وهذا قول مالك في رواية عنه، هو قول الشافعي، هو مروي عن عمر وابن الزبير، قول الثوري وعطاء وإسحاق، ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، وجاء في حديث عند أبي داود إذا قال ولا الضالين قلوا آمين ورفع صوته. هذا هو الصحيح، أنه يجهر فيما يجهر فيه. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: ومن تأمل الأحاديث والآثار الواردة في ذلك عرف أن التأمين والجهر به سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وتقريره، وقد تتبعها العلماء فبلغت 17 حديثا وثلاثة آثار. ثم قال رحمه الله: وليس مع الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبار، يعني ليس هناك قول يعتبر مع قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فمتى ثبتت السنة اطرح ما سواها أو اطرح ما سواها. الفائدة كم؟ من لا يحسن قراءة الفاتحة. قد سئل الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: من لا يحسن غير اللغة الإنجليزية كيف يصلي؟ قال: يلزمه تعلم الفاتحة والأذكار الواجبة للصلاة على التراخي أو فورا فورا، فإذا عجز إلا عن بعض الفاتحة فإنه يكررها بمقدار طول الفاتحة، فإن عجز فإنه قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما جاء ذلك عند أبي داود والترمذي. الفائدة: ما هو اللحن الذي تبطل به الصلاة؟ ما هو اللحن الذي تبطل به الصلاة؟ الجواب: اللحن الذي يحيل المعنى إذا تعمده في الفاتحة أو غيرها فإن الصلاة تبطل، وذلك أنه ليس قرآنا، فتعمد أن يقرأ كلاما ليس من القرآن فإن ذلك مبطل. كأن تقول: نعم حياكم الله، مثلها إذا أتى به متعمدا باللحن الذي يحيل المعنى فإن هذا ليس قرآن، هذا ليس قرآن، وإن كان جهلا أو سهوا. قال أهل العلم: فإن كان في الفاتحة فلا بد أن يعيد ذلك مصلحا إياه حتى يكون قد أتى بالفاتحة على الصواب. قال أهل العلم: لو قال أنعمت عمدا فإن الصلاة تبطل، وسهوا يعيدها. أنعمت ويسجد للسهو، كما قال ذلك الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وتلميذه الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل. نعم، كما قال ذلك الشيخان رحمهم الله عز وجل. ها؟ بس هو جاء أتى بشيء سهوا فيسجد لها في الأقوال. لا، هذه خف لأن لا تحيل المعنى لتقارب يعني الحرفين. شدات نفس القضية، أنه هذا أسقط حرفا. ذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لو أن الإمام أخطأ أثناء الصلاة في آية هل يسجد للسهو أم لا؟ في قول الشيخ ابن باز رحمه الله أنه لا يلزمه سجود السهو إذا أسقط في غير الفاتحة، إذا أسقط في غير الفاتحة ما يلزمه السجود، لأن ذلك قراءة زائدة على الفاتحة ليست بلازم، لكن إذا أسقط من الفاتحة لابد أن يأتي بالفاتحة كاملة. إذا أسقط آية من الفاتحة ينبه الذي وراءه على ما أسقط حتى يأتي به، ولو ما أتى به تبطل الركعة. يعني مثلا قرأ: إياك نعبد وإياك نستعين، ركعته إيش؟ باطلة، ركعته باطلة. شكله كثير عندكم الذي خلنا ننتهي أول شيء. قال ولو أتى ثم قال: إذا أسقط آية من فاتح ينبه الذي وراء على ما أسقط حتى يأتي به، ولو ما أتى به تبطل الركعة، يأتي بركعة بدلها. أما إذا نبهه وأتى بها في الحال، قال: إياك نعبد وإياك نستعين، نبهه اللي وراء قال: إياك، وأعاد، هذا جوابك. ولا يقرأ الفاتحة كاملة لكن يرجع من حيث أخطأ. أما في غير الفاتحة لو أسقط شيئا ناسيا فلا يضره. في هناك سؤالات لابن سنيد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول إذا لحن الإمام في الفاتحة وكان هذا اللحن يحيل المعنى ولم يصلحه فما الحكم؟ وإذا أصلحه فلا عليه سدسه؟ قال إذا لحن الإمام في الفاتحة وكان هذا اللحن يحيل المعنى فإنه يعيد الصلاة، وإذا ذكر ذلك بعد الصلاة مباشرة فإنه يأتي بركعة، وإذا كان هذا اللحن في كل الركعات فإنه يعيد الصلاة ماذا؟ كاملة، وكذا من وراءه يعيدون الصلاة. وأما إذا أصلحه فلا شيء عليه. الشيخ ممن يرى أنه ليس عليه سجود ماذا؟ سهو. فقال له ابن سنيد هذا إن الشيخ محمد إبراهيم يقول عليه سجود السهو، قال لا، قال لا. فالمسألة في سجود السهو على قولين، سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وشيخه يرون السجود، والشيخ محمد رحمه الله لا يرى السجود. ها؟ إيش يكون المعنى؟ إيش يكون المعنى طيب؟ أبدل حرف ما كان حرف، كيف؟ يؤثر، أبدل حرف ما كان حرف. ها؟ يعلم، يعلم. لا، هذه مشوبة. هم العلماء يفرقون بين ما كان مشوبا، يعني مشوبا بهمز في العين يتساهلوا فيها، لكن إذا كان غاء غين تماما واضحة، لكن ما كان مشوبا قريب. مثل كذلك بعض إخواننا في الذين، هذه والله مصيبة، يقرأ بالناس في بعض يعني وليست هي يعني من القراءات. بعض العلماء قال ينبغي على الإمام أن يعرف كذلك القراءات الشاذة أو من وراء الإمام، حتى لو لا لو حتى لا حتى لا يقول أنه قد لحن وهو تصح على قراءة إيش؟ شاذة. لكن أنا أقول يعني في بعض القراءات ينبغي على الإخوان أن يتنبهوا لها، يعني أن يكون يقلب يعني الحرف إلى حرف الزاي أو يقلب، لأن نحن مختلفون في الضاد والضاء مع قرب ماذا؟ مع قرب سماع الناس لهم من جهة أنه قد يحصل عندهم شيء من المقاربة، فكيف بمن يقول ولا الضالين؟ الأمر يحتاج له إلى إنسان يستقيم في قراءته. ذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله لما سئل إذا كان الإمام يلحن في قراءة الفاتحة فهل تبطل الصلاة من خلفه من المأمومين؟ قال إذا كان الإمام يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى وجب أن ينبه ويفتح عليه، فإن عاد القراءة مستقيمة فالحمد لله، وإلا لم تصح صلاة من هو خلفه، لم تصح صلاة من هو خلفه، ووجب على الجهة المسؤولة عن الإمامة عزله. ثم ذكر قال واللحن الذي يحيل المعنى مثل أن يقرأ أنعمت عليهم بكسر التاء أو بضم التاء أو إياك نعبد وإياك نستعين بكسر الكاف. أما اللحن الذي لا يحيل المعنى مثل أن يقرأ رب العالمين أو الرحمن بالفتح أو بالضم فإنه لا يقدح في الصلاة، لو قال رب لا يقدح أو قال الرحمن إعرابا غلط لكن لا يقدح في الصلاة، لا 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 تحيل المعنى. بعضهم قال حتى الإعراب، لكن الصواب لا، الصواب أنه ما يكون فيه حالة للمعنى. والله هذا محل نظر صراحة، هذا محل نظر، أنه هذا ما أتى بالحرف على ما هو عليه. الإعراب أمر، وكونه يبدل حرفا ما كان حرفا هذا لم يقرأ. كذلك سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله إذا أخطأ الإمام في القراءة أثناء الصلاة الجهرية كأن يسقط آية أو جزء من آية أو يغير لفظ الآية خطأ ونحو ذلك فهل يفتح عليه المأموم؟ قال إذا غلط الإمام في القراءة بإسقاط آية أو لحن فيها شرع لمن خلفه أن يفتح عليه، وإذا كان ذلك في الفاتحة وجب على من خلفه أن يفتح عليه، لأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة إلا أن يكون اللحن لا يحيل المعنى في الآية فإنه لا يجب الفتح كما لو نصب الرحمن أو الرحيم أو نحو ذلك. بعض الناس يكرر الفاتحة في الصلاة بزعم أنه يريد أن يتدبر القراءة. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل تكرار سورة الفاتحة في الركعة الواحدة من الصلاة أكثر من مرة جائز؟ علما بأنني أريد أن أتدبر ذلك وهل علي إثم في ذلك؟ الجواب: هذه المسألة الأخيرة، مسألة كم هذه؟ قال: الأفضل عدم التكرار. قال بعض العلماء: يكره تكرارها، إذا أردت أن تكرر ذلك كررها خارج الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكررها ولا الصحابة، فلا ينبغي لك تكرارها، لكن في خارج الصلاة إذا أردت تكرارها للتأمل والتدبر والتعقل ولو مرات كثيرة فلا بأس، هي أو غيرها لا بأس. وسئل وننتهي بهذا: إذا قرأت الفاتحة مرتين في ركعة واحدة سهوا أو بدون سهو، هل ذلك يؤثر؟ قال الشيخ رحمه الله: لا يؤثر، لكن لا يشرع لك تكرارها إلا إذا كنت حصل عندك نسيان فكررتها، وإلا فالأصل يكفي مرة واحدة، لا تكررها إذا قرأتها، بل اقرأها مرة واحدة. وننتهي بهذا القدر، الله تعالى أعلى وأعلم. وشيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله بعد أن فسر هذه الصورة العظيمة قال: وعلى كل حال هذه الصورة صورة عظيمة، لا يمكن لي ولا لغيري أن يحيط بمعانيها العظيمة، أن يحيط بمعانيها العظيمة، لكن هذه قطرة من بحر، ومن أراد التوسع في ذلك فعليه بكتاب من درج السالكين كما ذكرنا لكم في درسنا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.